والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الهدي. ما هو الهدي؟ الهدي كل ما يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام، وهي الإبل أو البقر أو الغنم. قال: أو غير ذلك، بهيمة الأنعام أو غيرها. ذكر المصنف عليه رحمة الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. تقول فتلت، الفتل هو اللوي، يعني تقول أنا عملت القلائد. ما هي القلائد؟ القلادة التي تعلق في رقبة البهيمة حتى يعلم أنها هدي. تقول أنا التي فتلت ولويت وأصلحت هذه القلائد، هذه قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. قالت: ثم أشعرها وقلدها. هي عملت القلائد ثم أشعرها. الإشعار ما هو؟ إشعار الهدي أن يكشط في رقبة البهيمة، يكشط الشعر حتى يسيل شيء من الدم، هذه علامة أنه هدي، الناس يعرفونه خلاص، إذا رأوا بهيمة الأنعام بهذه المثابة بهذه الصورة عرفوا أنها هدي لله تعالى. قالت: ثم أشعرها وقلدها. قلدها، علق فيها هذه القلائد. إذن علامات كون هذا هدي ما هو؟ الإشعار والتقليد، كله علامات للهدي، فإذا رآه الناس علموا أنه هدي فلا يتعرضون له. قالت: ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، يعني أشعرها هو وأنا، عائشة هي التي قلدتها. ثم بعث بها إلى البيت، بعث بها إلى مكة، وأقام بالمدينة، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قالت: فما حرم عليه شيء كان له حلال. يعني إرسال الهدي لا يحرم، ما يصبح محرم بهذا الإرسال. متى يحرم عليه المحظورات التي ذكرناها؟ حلق الشعر، تقليم الظفر، تغطية الرأس، لبس المخيط، الطيب، متى تحرم هذه الأشياء؟ بالإحرام وليس بالهدي، وليس بإرسال الهدي. وهذا دليل طبعا لمن يقول أنه من أراد أن يضحي فلا يمس من بشره، هذا الحديث يعارض ذاك الحديث، ولذلك الإمام أحمد يأخذ بالحديث الثاني، والجمهور على هذا الحديث، ويقولون أنه النهي عن مس البشرة وأخذ الظفر وكذا هو على سبيل الاستحباب، لأن عائشة تقول: أنا فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلته وما حرم عليه شيء كان حلال، لم يحرم عليه، إذا لا يمس من شعره ومن بشره على سبيل الاستحباب عند الجمهور، وعلى سبيل الوجوب عند الإمام أحمد عليه رحمة الله. انتقل المصنف وذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. الأصل أو الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهدى إلى البيت يهدي الإبل، لكنه أهدى في إحدى المرات الغنم، وهذا الدليل على أن الهدي يمكن أن يكون من الغنم. ثم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، قال: اركبها. قال: إنها بدنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اركبها. فقال: لا، هي بدنة، يريد أنها هدي، يعني هذه بدنة هدي. قال: اركبها. قال: فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. النعل في عنقها هذا اسمه إيش؟ هذا التقليد، هذا تقليد. وقوله والنعل في عنقها يعني أنها كانت هدي. كيف عرف أنها هدي؟ بالنعل، بعلامة، بهذه العلامة وهي التقليد، بعلامة التقليد. قال: وفي لفظ قال: في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك. اركبها ويلك أو ويحك، وكلمة ويلك أو كلمة ويحك هي كلمة تستعمل للتغليظ على المخاطب بدون قصد أو إرادة معناها، فيقول ويلك، يعني فيه نوع من التغليظ، لكن لا يقصد إنه الويل لك أو يقصد الدعاء عليه، لا، وإنما هي تجري على ألسنة العرب بدون إرادة وقصد المعنى، لكنها تدل على أن المخاطب يغلظ على المخاطب في كلامه فقط، لا نفهم منها إنها دعاء عليه. إذن هذا الحديث ما الحكم الذي فيه؟ الحكم الذي يتضمنه: ركوب الهدي يجوز أو غير جائز؟ طيب ظاهر هذا الحديث أنه يجوز ولا ما يجوز؟ ظاهره الجواز، لكن أهل العلم لهم في هذا نظرة، يقولون هل ركوب الهدي يجوز مطلقا أم يجوز عند الحاجة إذا لم يضر بها؟ يجوز مطلقا يعني بسبب وبغير سبب يركب الهدي ما في حرج، أو يجوز، وهذا القول الثاني، يجوز إذا كانت بشروط. ما هي الشروط؟ إذا كانت هناك حاجة محتاج للركوب، تعب من المشي ما يستطيع، وليست له دابة يركبها، بشرط الحاجة وعدم الإضرار بها، وهو متيقن أن ركوبه لهذه الدابة لهذا الهدي ليس مضرا به، فهمنا المسألة؟ فمن أهل العلم من يقول إنه ركوب الهدي جائز بحاجة وبغير حاجة، وظاهر هذا الحديث أنه قال له اركبها بدون حاجة. ومنهم من يقول، منهم من ذهب إلى أن الركوب إنما يكون عند الحاجة وعدم الإضرار بشرطين، أنت محتاج للركوب وهي لا تتضرر إذا ركبتها، وهذا هو وهذا يعني يؤيد أحاديث، القول الثاني إنها لا تركب إلا عند الحاجة وعدم الضرر يؤيد حديث في مسلم قال اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، صريح بأنه هذا الركوب لا يكون إلا عند الحاجة، وطبعا مع عدم الضرر. عدم الضرر فين جئنا به؟ ما نحتاج إلى دليل يقول عدم الضرر، لأن الإضرار بالهدي لا يجوز، هذا خلاص معلوم من الدين بالضرورة. إذا ركوبه جائز، والصواب أن نقول يركب الهدي إذا كان لا يضر به الركوب وكانت هناك حاجة. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. هذا الحديث فيه أحكام متعلقة بالهدي، من هذه الأحكام فيه بيان التوكيل في الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي أن يقوم على بدنه، إذن هذا هدي للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي قام به غير النبي صلى الله عليه وسلم، الوكيل هنا علي رضي الله، إذن التوكيل في الهدي جائز، ما يشترط أن يكون المهدي هو الذي يذبح والذي يحضرها والذي يذبحها والذي يصدقها، لا، يمكن أن توكل غيرك، والتوكيل اليوم في الهدي كثير، والأغلب يعني أكثر الحجاج اليوم يوكلون ما يستطيعون أن يأتون به، فالحمد لله هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكله. قال وأن أتصدق بلحمها، وأن أتصدق أيضا بجلودها، وأن أتصدق بأجلتها. ما هي الأجلة؟ جمع جلد، يقولون ما يطرح على ظهر البعير من كساء أو نحو، حتى هذا يتصدق به، ما يطرح يوضع على ظهره. قال وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، يعني لا تكون أجرة الجزار من الهدي نفسه، فيقول له اذبح الشاه فإذا ذبحها يأخذ الرجل أجرة، لا تكون، لأن هذا الهدي صدقة. طيب هل يعطى الجزار بعد ما يعطى الأجرة يعطى منها صدقة؟ إذا كان من أهل الصدقة نعم يعطى منها، لكن لا تكون هي الأجرة. قال ولا أعطي الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا، ما نعطيه من الهدي وإنما نعطيه من خارج الهدي. ثم حديث زياد بن جبير وهو الثقفي التابعي قال رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، أناخ الناقة، برك الناقة يريد أن ينحرها وهي باركة، فقال له ابن عمر ابعثها قياما مقيدة، ابعثها قياما مقيدة، يعني لا تنحرها وهي باركة وإنما انحرها وهي قائمة، أثرها وأقمها، خليها قائمة مقيدة رجلها مربوطة ويدها مربوطة الأمامية، وانحرها كذلك. قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد، أو قال سنة محمد، يعني هذه سنة محمد، أو اتبع أو متبعا سنة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث نعرف منه حكم يعني مستحب، الأفضل طبعا الأفضل بالنسبة للإبل النحر بهذه الطريقة، ينحرها، ما معنى ينحرها؟ يعني يضربها بالسكين في نحرها، والأفضل أن تكون قائمة مقيدة وهي قائمة، هذا الأفضل، لكن هب أنه ذبحها وهي جالسة لا يحرم ذلك. هب أنه لم ينحرها وإنما ذبحها ذبح مثل ما تذبح الشاة، لا يحرم ذلك، لكن ليس هو الأفضل. السنة هي ما جاء في الحديث، هذا خاص بالإبل. أما البقر والغنم فإن السنة فيها الذبح وليس النحر. كيف تذبح؟ توضع مضطجع على شقها الأيسر حتى يتسنى للذابح أن يذبحها بيده اليمنى، وتكون باتجاه القبلة، هذه السنة فيها. لكن لو عكس الأمر، لو نحرت الشاة، إذا أتي بالواجب وهو قطع الحلقوم والمريء والأوداج عند من يشترط كل الأوداج، أو أحد الوجهين عند من يشترط بعضها أحدها، إذا أتى بالواجب فلا حرج. إذا نفهم أن مسألة النحر ومسألة الذبح هي السنة، فالنحر سنة في حق الإبل والذبح سنة فيما سواه. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى حديث عبد الله بن حنين وهو من التابعين، قال أن عبد الله بن عباس والمسور ابن مخرمة كلاهما من الصحابة اختلفا بالأبواء في منطقة يقال لها الأبواء في طريق المدينة بين مكة والمدينة، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه. حصل خلاف نقاش علمي بين الاثنين من الصحابة المسور وعبد الله بن عباس في ماذا؟ في مسألة المحرم يغسل رأسه ولا ما يغسل رأسه. طيب ايش فيها اذا غسل رأسه؟ ما الاشكال؟ غسل الرأس قد ينبني عليه ايش؟ تساقط شيء من الشعر، والشعر حلقه ممنوع محرم في حق المحرم، فهل يفعل هذه يعني هذا الأمر الذي هو قد يكون وسيلة وطريق إلى سقوط الشعر، هل يغسل ولا ما يغسل رأسه؟ حصل هذا النقاش، فقال ابن عباس، كان رأي ابن عباس ما هو؟ قال يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. اتضحت المسألة. طيب النهاية إيش؟ قال فأرسلني، هذا عبد الله بن حنين يقول، فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري، يقول اذهب إلى أبي أيوب واسأله عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان يغسل رأسه ولا ما كان يغسل رأسه. قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهم جميعا. طبعا وهكذا إذا حصل خلاف بين أهل العلم فمردهم إلى ماذا؟ إلى مصادر التشريع، كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فوجدته ذهب، طبعا فوجدته يعني وجد أبا أيوب، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، وهذا من اللطائف والعجائب إنه ذهب يسأل عن الاغتسال فوجده في حال اغتسال. قال فوجدته يغتسل بين القرنين. ما القرنان؟ القرنان هي عند البئر، البئر له بكرة، البكرة هذه تعلق على إيش؟ على عمود، والعمود يثبت على جدارين أو على خشبتين، هاتان الخشبتان تسمى قرنان، وقد تكون جدارين، جداران يعلق عليهم العمود ثم يتوضع البكرة أو الدلو على هذا العمود. يقول وجدته يغتسل بين القرنين ومستتر بثوب، ومستتر بثوب قماش، ثوب يعني قماش ليس الثوب هذا، هذا الذي نرتديه ما اسمه؟ قميص. قال وهو مستتر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله ابن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. إذن سؤال ابن عباس رضي الله عنه يدل على أن فتواه كانت مبنية على علم عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رأسه، والسؤال هنا من ابن عباس لأبي أيوب هل كان عن أصل الغسل ولا عن كيفية الغسل؟ عن كيفية، معناه أن أصل الغسل عند ابن عباس ثابت. قال كيف كان يغتسل أو كيف كان رسول الله يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب يعني على القماش هذا الذي يستره، فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ظهر رأس أبي أيوب، قال حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. الإقبال كيف؟ بالنسبة للخلف سيكون هكذا وبالنسبة للأمام سيكون هكذا. قال فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته يفعل، هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال في رواية أخرى فقال المسور لابن عباس لا أماريك بعدها أبدا، لا أماريك يعني لا أجادلك بعدها أبدا، سلم له. وهكذا الإخلاص في طالب العلم، ينبغي أن يتحلى طالب العلم بالإخلاص فيرجع عن أي رأي كان يظنه صواب إذا علم أن الصواب في غيره. وهذا من علامات الإخلاص ومن علامات العلم النافع ومن علامات القبول عند الله سبحانه وتعالى. قال لا أماريك بعدها أبدا. قال المصنف القرناني، يفسر القرنان الواردان في الحديث العمودان اللذان يشتشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها بكرة البئر. ونقف للأذان. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب فسخ الحج إلى العمرة، وهذا سبق الكلام عنه. سيذكر المصنف هنا الأحاديث التي تدل على الفسخ، ونحن ذكرنا باختصار باب الفسخ هذا ما هو بإيجاز واختصار. قلنا من هو الذي يفسخ، يعني يشرع في حقه أن يفسخ، ويفسخ ماذا؟ قلنا أن المفرد ومن والقارن الذي لم يسق الهدي، هذا يشرع في حقه أن يفسخ إحرامه إلى عمرة استحبابا، أن يفسخ حجه إلى عمرة، يتحول إلى عمرة. وإذا حول إلى عمرة وأتى بالعمرة بعد ذلك يحرم بالحج فيصبح متمتع، هذا المعنى. فإذا هو يستحب في حق من لم يسق الهدي. أما من ساق الهدي، حج قارن ساق الهدي، فهذا يلزمه أن يبقى على إحرامه ولا يشرع في حقه الفسخ. طيب، هل هذا الفسخ حصل ولا ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر به وفعله الصحابة، فعله الصحابة. والآن هذه الأحاديث التي معنا الآن كذا حديث في هذا الموضوع، لكن مع ذلك وقع الخلاف بين الفقهاء في مسألة هذا الفسخ. هل هذا الفسخ هو سنة ماضية إلى يوم القيامة، أم هو خاص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمن وجه الخلاف، لأنه ليس الخلاف أنه هل حدث ولا ما حدث، ليس الخلاف سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أو لم يأمر، لا، أمر به وفعله أصحابه. لكن الإشكال أنه كثير من العلماء فهم أن هذا الأمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه فقط لمصلحة معينة. ما هي المصلحة؟ أنه يعني كان ليقضي على أمر من أمور الجاهلية، وهي الإتيان بالعمرة في أشهر الحج، كان يعتبر عندهم من أكبر العظائم الإتيان بالعمرة في أشهر الحج في الجاهلية. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعني يبطل هذا بالعمل بالفعل، فأمرهم بالفسخ وأمرهم بالعمرة في أشهر الحج. هذا هو مذهب جمهور أهل العلم. الإمام أحمد ومعه جماعة من أهل العلم لا يرى ذلك، يرى أن هذه سنة باقية إلى يوم القيامة، ما هي خاصة بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي معنا حديث جابر بن عبد الله قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله، لذلك هم ما معهم هدي ولذلك أمروا بالفسخ، ولأن النبي معه الهدي لم يفسخ. قال وطلحة. طيب، بقي واحد ثالث. قال وقدم علي من اليمن فقال أهللت، علي رضي الله عنه يقول أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة الآن، يعني علي رضي الله عنه أحرم بإيش؟ أحرم إحراما معلقا. أحرم بماذا؟ الإحرام لا يخرج عن ثلاثة، إما أن يحرم بعمرة أو يحرم بحج أو يحرم بالاثنين بحج وعمرة. لكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحرم، وكان قد جاء من اليمن، فأحرم إحراما معلقا فقال أهللت بما أهل به رسول الله، أنا أحرم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، إن أحرم بعمرة بعمرة، بحج بحج، بالاثنين بالاثنين. هذا هو المعلق، وهذا صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله منه ولم ينكر عليه ذلك. قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة. واضح المسألة هذه؟ يجعلوها عمرة ليش؟ هذه مسألة الفسخ اللي تكلمنا عنها. أمرهم أن يجعلوها عمرة، يعني أن يفسخوا حجهم إلى عمرة لأنهم لم يسوقوا الهدي، أمرهم بذلك. وأما من ساق الهدي منهم لم يأمره بذلك، بل أمره بخلاف ذلك، أن يبقى على إحرامه حتى ينتهي من الحج. قال: فأمرهم أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فهذا يبقى على إحرامه كما كررنا مرارا. فقالوا، لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أمرهم أن يفسخوا حجهم إلى عمرة ويصبحوا متمتعين، استغربوا ذلك وشق عليهم ذلك. فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر، يعني كناية عن إيش؟ كناية عن الجماع، والمقصود يعني نأتي منى، نحن جئنا محرمين الآن وقد نوينا الحج، ما نوينا عمرة، أو نوينا الحج والعمرة معا. فيقول: نأتي منى، يعني تريدنا أن نقلب هذا الإحرام ونفسخ حجنا إلى عمرة، فنأتي بالعمرة ثم نتحلل التحلل كله. هذا هو معنى أننا سنقع، يعني سنقع في محظورات الإحرام كلها، وأعظمها إيش؟ الجماع. فيقول: هل نفعل هذا؟ يعني نأتي منى وقد يعني ارتكبنا أكبر محظور من محظورات الإحرام، وهم في اعتقادهم أنهم جاءوا محرمين وما كان في ذهنهم مسألة قطع الحج أو فسخ الحج والتحلل إلا بعد الانتهاء من أعمال الحج، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، بلغه هذا، يعني هم مستغربين ذلك ومستنكرين هذا، ومن الأسباب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل فعله، كمان هذه من الأمور التي شقت عليه، وهم يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر في مسألة الحج، كان يحج على الناقة والصحابة رضي الله عنهم حوله، وكلهم يتأسى برسول الله، ينظرون ماذا يعمل حتى يعملون مثله، ما هي أعماله في الحج حتى يفعلون فعله. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما معنى استقبلت من أمري ما استدبرت؟ يعني كأنه يقول: لو رجع الزمان وعادت الأيام ورجعت إلى الخلف ما أفعل هذا، لفعلت مثلكم. ماذا فعلت مثلكم؟ فيش أني ما سقت هدي حتى أفسخ مثلكم. قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وهذا يعني يؤيد أن الصحابة رضي الله عنهم ترددوا وكرهوا قضية الفسخ، لأنهم لن يكونوا على الحال الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، سيختلفون عن النبي. النبي صلى الله عليه وسلم مستمر في إحرامه وهم سيحلون من إحرامهم، وهم يريدون التأسي به عليه الصلاة والسلام، محبة له وإجلالا له وتعظيما له ورغبة في الخير ورغبة في الفلاح والسداد. وهكذا هو دأب المؤمن، المؤمن يتشبه بمن يحب ويتأسى بمن يحب. أحب الناس إلى أصحاب رسول الله من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا من أحب إنسان تأسى به وتقلده وتشبه به وهكذا. ولهذا لما ضعف محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أبناء هذا الزمان نسأل الله العافية والسلامة، أصبح التشبه ليس له وليس به، التشبه لغيره. فلهذا تعجب كل العجب من إنسان يتشبه برجل هو في مقياس النبي صلى الله عليه وسلم من أبغض الناس إليه، أو يحب رجلا هو يبغض رسول الله ويبغض سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك لا يكون، لا يجتمع حب الله وحب الشيطان في قلب رجل، ولا يجتمع حب الطاعة وحب المعصية في قلب سليم، إذا اجتمع هذا يكون قلب رديء والعياذ بالله. حال الصحابة رضي الله عنهم هو هذا، التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والمحبة للرسول صلى الله عليه وسلم والتشبه به في كل الأمور. قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت أو ما أهديت، وفي بعض الروايات ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. قال: ولولا أن معي الهدي لأحللت مثلكم. هذه العبارة فيها حكم شرعي، كلمة لو هل تجوز هذه ولا تفتح عمل الشيطان كما جاء في الحديث؟ ها، تفتح عمل الشيطان، لو تفتح عمل الشيطان، فكيف قالها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان؟ إذا لو ليست على إطلاقها، ليست دائما تفتح عمل الشيطان، جاء في الحديث ولا تقولن لو أني فعلت كذا لكان كذا فإن لو تفتعش، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. هذا في من يقول لو على سبيل التحسر والندم والجزع، نعم. أما من يقول لو على سبيل تمني الخير، لا، سنتمنى الخير، فلو أتى بلو ليس على سبيل الجزع والتسخط على الله عز وجل، وإنما يقولها على سبيل الرغبة في الخير، على سبيل تمني الخير، فهذه لا بأس بها. إذن لو تجوز ولا تجوز، تجوز في مواضع ولا تجوز في مواضع أخرى. قال: وحاضت عائشة رضي الله عنها. الآن الكلام سينتقل إلى مسألة جديدة غير ما مضى. قال: وحاضت عائشة رضي الله عنها. حاضت فين؟ حاضت بعدما خرجت من المدينة وهي تنوي ماذا؟ تنوي العمرة. ثم لما أدركها الحيض فأمرت فأحرمت بالحج فأصبحت قارنة. قال: فحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها. طبعا المرأة إذا أحرمت بالعمرة وجاءت مكة وهي معتمرة ثم أدركها الحيض قبل أن تبدأ في العمرة، ماذا تفعل؟ إن انتظرت انقضاء الحيض قد ينقضي الحج وهي لم تنتهي، فماذا تعمل في هذه الحالة؟ تحرم بماذا؟ بالحج. فإذا أحرمت بالحج كانت قارنة. أظن واضح المسألة هذه، وهذه هي الصورة الثانية التي ذكرناها من صور القران. واضح هذا؟ الصورة الأولى إيش؟ أن يحرم بالحج والعمرة معا. الصورة الثانية إيش؟ يحرم بالعمرة فقط ثم يدخل الحج لكن بشرط قبل أن يشرع في العمرة. الصورة الثالثة هذه غير مقبولة. ما هي الصورة الثالثة؟ أن يحرم أول بالحج ثم يحرم بالعمرة، فهذا ليس بقارن، هذه الصورة غير مقبولة. طيب، عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة ثم أحرمت بالحج فأصبحت قارنة حتى تدرك الحج لا يفوتها. فنسكت المناسك كلها، يعني عملت أعمال الحج كلها، غير أنها لم تطف بالبيت. ليش؟ لأنها حائض، وهذا دليل أن الحائض لا تطوف بالبيت، وأنه يشترط للطواف بالبيت السلامة من إيش؟ السلامة من الحيض. قال: فلما طهرت وطافت بالبيت، فلما طهرت وطافت بالبيت، يعني مقصود أنها طافت بالبيت يعني عملت آخر ركن من أركان الحج وانتهت، الآن فرغت من حجها. قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج؟ تريد أنها إنه الصحابة الآن أكثرهم أتى بعمرة مستقلة وبحج مستقل، أليس كذلك؟ كانوا متمتعين أكثرهم. فتقول عائشة رضي الله عنها: تنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج. فأمر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الرحمن بن أبي بكر وهو أخوها أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج، أتت بعمرة بعد الحج. أمره أن يخرج بها إلى التنعيم لتحرم من التنعيم. هذه المسألة هي دليل الكلام الذي قلناه فيما مضى في مسألة المواقيت، وقلنا في المواقيت من كان خارج المواقيت من أين يحرم؟ ها؟ من الميقات أو قبل الميقات، والأفضل في الميقات. من كان داخل المواقيت وخارج الحرم من أين يحرم؟ من مكانه، لا يتقدم، من مكانه نفسه. ومن كان داخل مكة من أين يحرم؟ تفصيل للحج من مكانه، وللعمرة من أدنى الحل، أقرب حل خارج الأميال. ما الدليل على هذه المسألة الأخيرة؟ هو هذا حديث الباب الذي معناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن أن يخرج بعائشة وأن تنوي عائشة الحج أو تنوي العمرة، يعني أن تحرم بالعمرة من التنعيم، ما جعلها وأمرها أن تحرم من مكانها. فهذا دليل لهذه المسألة. والتنعيم كان أقرب حل لهم، لهذا السبب ذهب إلى التنعيم، لكن لا يشترط أن يكون هو التنعيم، ممكن أي مكان آخر. قال: فاعتمرت بعد الحج. ثم بعد ذلك انتقل المصنف المسألة المهمة الآن عندنا هنا، أظن عرجنا عليها لكن يعني بإيجاز، مسألة فسخ الحج إلى العمرة. قلنا الخلاف فيها موجود، وجمهور أهل العلم على أي شيء؟ على أن هذا الفسخ فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه خاص به، هكذا يرى الجمهور. والإمام أحمد يرى أنه إيش؟ أنه سنة ماضية إلى يوم القيامة. ولهم في هذا أحاديث كثيرة، طبعا الجمهور يستدلون بحديث فيه ضعف، وهي هل قال هي هل هي لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال بل هي خاصة. لكن هناك حديث آخر، حديث بلال ابن الحارث هو الذي فيه الضعف، لكن هناك أحاديث أخرى أصرح منه، حديث سراقة قال هي لأبد الأبد وليست خاصة. قال هل هي لعامنا هذا أم هي لأبد؟ قال بل للأبد، وغير ذلك من الأحاديث. طيب، نحن نشير إلى هذا، يعني مذهب الإمام أحمد هو هذا، أن الفسخ باق والظهر هذا، هذا الذي يعني في المشايخ. مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة يبدو أنه والله أعلم أنه هو الذي تسعفه الأدلة أكثر، ومذهب الجمهور على الرأس والعين، لكن حتى لا يحدث إشكال، يعني لو أن الإنسان مثلا لم يفسخ لا يقال أنه آثم. ولأننا كمان قلنا مسألة ثانية، أن هذا الفسخ هل هو واجب ولا مستحب؟ الصحيح أنه مستحب، وقال بعض أهل العلم، قلة من أهل العلم قالوا بالوجوب، قالوا بالوجوب، و يعني أهل الظاهر يقولون بالوجوب، وأيضا هو منسوب لابن القيم عليه رحمة الله. على العموم، القول بالوجوب قد يكون فيه نظر، والظاهر الاستحباب كما هو مذهب الإمام أحمد والله أعلم. طيب، بقي في ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، معنى إفراد، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة، يعني فسخ. هذا دليل لمن يرى مسألة فسخ الحج إلى العمرة، والجمهور يقولون نعم هذا صحيح، هذا كان موجود لكنه خاص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث آخر، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة من ذي الحجة، وصلوا مكة صبيحة رابعة يوم أربعة من ذي الحجة، مهلين بالحج، يعني محرمين بالحج، معنى إفراد. وهذا كلام مجمل، يعني المقصود مش مقصود أنه كلهم كانوا مهلين بالحج، وإنما يعني كثير منهم مهل بالحج، في الغالب مهلين بالحج، ومنهم من كان مهل بالعمرة، موجود هذا وهذا، ومنهم من كان قارن، كل ذلك موجود. فهذا الكلام أغلبي فقط. قال مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة، يعني يفسخوا حجهم إلى العمرة. سبق وكررنا مرارا وقلنا لأن هؤلاء لم يكونوا قد ساقوا هديا، وأما من ساق الهدي لم يؤمر به. فقالوا يا رسول الله أي الحل أمرهم أن يجعلوها عمرة، يحولوها عمرة ويحلوا. فهم استغربوا، قالوا طيب كيف نحل؟ نحل يعني نتحلل من الإحرام تماما؟ فقالوا أي الحل، يعني حل أصغر ولا حل أكبر؟ فقال الحل كله، الحل كله، يعني كل محظورات الإحرام التي كانت تحرم عليهم بسبب العمرة تصبح حلال إلى أن يحرموا بالحج. فإذا أحرموا بالحج عاد التحريم مرة ثانية. ونختم بحديث عروة ابن الزبير وهو من التابعين قال سئل أسامة ابن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع، كيف كان يسير حين دفع، يقصد بذلك يعني حينما انتقل من عرفة إلى مزدلفة. فقال كان يسير العنق، كان يسير سير العنق. إيش هو العنق؟ يعني كان يسير سيرا متوسطا، ما هو سريع ولا هو بطيء، كان يسير العنق. فإذا وجد فجوة نص، يعني إذا وجد فجوة أسرع قليلا. إذن العنق والنص نوعان من السير، العنق أقل من النص، النص أسرع أكثر سرعة والعنق أقل، لكن كل هذا كان في خشوع وعدم إيذاء وعدم إضرار بالناس، لا يعني السرعة والتهور، وإنما المقصود أنه كان يمشي مشيا متوسطا، فإذا وجد مجال أسرع، فإذا تعذر هذا المجال عاد إلى البطء وهكذا. قال المصنف العنق انبساط السير والنص فوق ذلك، يعني أسرع من انبساط السير. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.